بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب في مداراة النساء والوصية بهن. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. هذه الترجمة فيها أدب نبوي وهدي عظيم في التعامل مع النساء، وأيضا في الوصية بهن خيرا. قال: باب في مداراة النساء. مداراة النساء، لأن في طبع المرأة شيء من النقص وشيء من العوج، ولا بد أن يرى فيها من الصفات أو بعض الصفات ما لا يسره أن يراه، كما سيأتي معنا في الترجمة التي تليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كره منها خلقا، يعني لا بد أن يرى فيها شيئا من الأخلاق أو الصفات أو التعاملات التي لا تسره، فيحتاج المقام إلى مسايسة ومدارات حتى تستقيم الأمور، تحتاج أيضا إلى مسامحة وإلى وصية بالمرأة بحيث يراعى الوضع الذي خلقت عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. هذا من جماع الوصايا في باب حفظ اللسان وصيانته، وأن المرء المسلم ينبغي عليه ألا يتكلم إلا إذا علم أن في الكلام خير وأنه لا شر فيه. إذا شهد أمرا، موقفا، مجلسا، حالا تتطلب أن يتكلم، فلا يتكلم مباشرة، بل ينظر في ما سيتكلم به، ماذا يكون، أهو من الخير أو من الشر؟ إن كان من الخير تكلم به، وإن كان من الشر كف عن الكلام به، وإن كان مشتبها عليه لا يدري أهو خير أم شر، فليعمل معه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات. فالمشتبه يتقيه، ولهذا ينبغي للمسلم ألا يتكلم إلا بما يعلم أنه خير، لأن كلامه معدود في جملة عمله الذي يحاسبه الله عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: واستوصوا بالنساء. استوصوا بالنساء أي خيرا، كما في تمام الحديث، وكرر عليه الصلاة والسلام هذه الوصية في هذا الحديث: استوصوا بالنساء. أوصى بهن عليه الصلاة والسلام خيرا، أي ملاطفة ورحمة ومداراة وتلطفا في الخطاب وغير ذلك من المعاني الجميلة الطيبة التي تدخل تحت هذه الوصية. قال استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، ثم في تمام الحديث قال استوصوا بالنساء خيرا. فكل ما كان من أمور الخير فليحرص المرء عليها في تعامله مع زوجه، وكل ما كان من أمور الشر يتجنبها لأنها لا خير فيها ولا يترتب عليها إلا المضرة. فإن المرأة خلقت من ضلع، الضلع هو واحد عظام الصدر، وعظام الصدر كما هو معلوم تأتي فيها ميلة اعوجاج، لا تأتي مستقيمة، عظام الصدر فيها شيء من الاعوجاج ليست مستقيمة. ولو قدر أن الإنسان معه ضلع وأراد أن يجعله مستقيما لا عوج فيه، ما الذي يحصل؟ ينكسر. لو حاول أن يعدله بحيث يصبح مستقيم ينكسر. قال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعوج شيء في الضلع على الضلع التي خلقت منها المرأة فيه استقامة، ثم أعوج شيء فيه أعلى، شد ما يكون العوج في أعلى. قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. قال إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. إن ذهبت تقيمه كسرته، يعني كما ذكرت قبل قليل لو كان بيد الإنسان ضلع وأراد أن يجعله مستقيما تمام الاستقامة انكسر. أيضا الرجل في بيته إذا أراد المرأة مستقيمة تماما ليس عندها أي خطأ ولا أي تقصير، إذا أرادها بهذه الحال وشدد عليها في هذا الأمر كسرها، وكسرها طلاقها. لكن إذا استمتع بها وصبر على عوجها حصل خيرا منها بإذن الله. أن المرأة لابد فيها من هذا العوج، فإذا صبر عليها ومشى الأمور تجاوز عن بعض الأشياء إن كان فيها هذا العوج ففيها خير كثير في جوانب أخرى، فينظر إلى الخير الذي فيها. لكن إن نظر إلى العوج وركز نظره عليه وأراد أن يعدله تماما ربما يصل الأمر إلى الطلاق والانفصال. قال إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ثم أكد الوصية بهن، قال استوصوا بالنساء خيرا، يعني بالترفق والتلطف والمسايسة والمدارات والملاينة والمسامحة وغير ذلك من المعاني التي لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بها. قال رحمه الله تعالى باب لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. هذه الترجمة لا يفرك مؤمن مؤمنة وما أورد رحمه الله تحتها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يعد قاعدة عظيمة في بناء الحياة الزوجية واستقامتها، بل يعد هذا الحديث من الأسس التي تبنى عليها الحياة الزوجية السعيدة. ولهذا الإمام بن سعدي رحمه الله في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ذكر قواعد في هذا الكتاب عديدة جدا في أسباب السعادة. من ضمن هذه الأسباب أورد هذا الحديث في فصل من فصول تلك الرسالة، لأنه حديث عظيم جدا في تحقيق السعادة في البيوت. قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغض. البغض مما يتولد من بعض الصفات التي يراها في المرأة فلا تعجبه، فيتولد من ذلك هذا البغض، فينهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا يبغض رجل مؤمن زوجته لوجود بعض الصفات أو العيوب أو التعاملات التي لا تعجبه فيها، لا يبغضها بسبب ذلك ولا يملأ قلبه بغضا عليها بسبب ذلك، ولا يحدث في قلبه موازنة في النظر إلى أعمالها. قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو رضي منها غيره. إذا كان هذا الخلق لا يعجبه فيها ومتضايق منه وأبغضها بسببه، علي أن ينظر إلى أخلاق كثيرة طيبة فيها ومعاملات أيضا طيبة فيها كثيرة وصفات حميدة فيها لا توجد في كثير من النساء، توجب حبها، توجب محبتها. فإن نظر إلى ذلك العيب الذي فيها وركز نظره فيه تولد البغض، وإن أحدث هذه الموازنة ونظر إلى الأخلاق الأخرى الجميلة والمواقف الطيبة ومثلا الآداب التي هي متصفة بها وأجال النظر هنا وهناك، زانت الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إن ركز نظره على العيب فقط فهذا يولد البغض، والبغض يولد عدم استمرار الحياة، عدم استمرار الحياة. وأذكر من لطائف التوجيه أن الشيخ ابن باز رحمه الله كنا مجموعة عنده بعد الفجر في بيته، واتصل به شاب قد طلق زوجته لبعض الأمور التي فيها، فأذكر مما كان يقول له الشيخ: يا بني، الدنيا ليس فيها حور عين، الدنيا ليس فيها حور عين، ويكررها الشيخ، لا بد من النقص يقول له الشيخ. فلا ينظر الرجل إلى فقط النقص الذي في المرأة، ينظر إلى المحاسن الكثيرة فيها والأمور الطيبة التي فيها، فيذهب عن هذا البغض ويتولد عنه ويتولد بدله أمور وصفات طيبة تدوم بها هذه الحياة. قال رحمه الله تعالى: باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، أي أن المرأة مما يكون فيها من بعض الصفات في الجملة في ما يقع منها من صفات ربما يكون نزعها عرق, يمكن يكون نزعها عرق. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يتعلق بآدم: نسي آدم فنسيت ذريته. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر, لم تخن زوجها أنثى زوجها الدهر. ليست الخيانة هنا المراد بها الخيانة في الفراش, فإن هذا لا يقع أو لم يقع إطلاقا في زوجة نبي, وإنما يتعلق بأمر آخر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المعني بذلك هو قصة الأكل من الشجرة التي في الجنة, وأن الشيطان دخل على آدم من جهة زوجه فكانت تستحثه على ذلك, يوسوس لها الشيطان ويكثر من الوسوسة, فكانت تستحثه على الأكل من الشجرة حتى أكل منها. قالوا هذا هو المراد, أما الخيانة في الفراش ليس هو المعني, وما حصل ذلك من امرأة نبي قط. وقوله في الحديث: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم, قيل فيه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى كانوا منهيين عن ادخاره ولم يؤذن لهم بالادخار, فادخروا فخبث الطعام وخنز اللحم. وعلى إثر ذلك كان هذا الأمر, ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. قال: باب من قدم من سفر فلا يعجل بالدخول إلى أهله كي تمتشط الشعثة. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة, فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف, فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه, فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل, فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله, إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فقدمنا المدينة, قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل, فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال: فإذا قدمت فالكيس الكيس. هذا الحديث في هدي يتعلق بالمسافر إذا قدم وصل إلى بلده, فإنه لا يدخل ليلا ولا يدخل فجأة حتى يعطي امرأته الفرصة أن تتزين وتتجمل وتتهيأ لاستقباله، لأنه لو دخل عليها بعد طول غيبة ثم رآها على حالة لا تسر شعثة لم تتجمل لم تتزين له، ربما كرهته أو كرهتها نفسه ولم يقبل عليها. فكان من الهدي النبوي العظيم أن الرجل إذا وصل من السفر لا يدخل عاجلا، بل يعطي أهله فرصة. والأمر في زماننا هذا اختلف وتغير مع وجود آلات الاتصال الحديث الجوال، يعني أصبح بالإمكان أن يعلم أهله بوقت الدخول وقت الوصول وقت المجيء، فتكون الفرصة مهيئة لها لتتهيأ وتتجمل وتتزين لمجيئه. الحاصل أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعجل بالدخول حتى يشعر أهله أو يشعر أهله بمجيئه فيتهيأ له. قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، أي بطيء في السير في ضعف، فكان بعير جابر في آخر القافلة في آخر الجماعة في مؤخرة الناس، لأن بعيره بطيء وهو يود لو أن بعيره يسرع، فكان يلح على بعيره بالإسراع لكن البعير بطيء والناس أمامه تقدموا عليه. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي في المؤخرة يتفقد الناس، يرجع إلى المؤخرة يتفقد الناس، هل فيهم من هو متأخر، هل منهم من انقطع به بعيره، هل يتفقد. فرأى جابر وهو متأخر عن الناس بسبب بطء البعير الذي معه، فنخس عليه الصلاة والسلام بعير جابر بعنزة كانت معه، عنزة عصا قصيرة في أسفلها يكون حديدة، فنخسها أي وكز البعير بالعنزة. فما أن حصل ذلك، يعني هذه الوخزة اليسيرة للبعير، إلا وانطلق البعير يقول جابر كأجود ما أنت رأي من الإبل، يعني تحول البعير البطيء الذي في مؤخرة الجيش إلى بعير من أسرع الإبل، وهذا من آيات النبوة، هذا من آيات النبوة من المعجزات. لا وخزه وخزة واحدة بعصاه وهو بعير بطيء جدا وأصبح في غاية السرعة. التفت جابر رضي الله عنه فإذا الذي فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شعر النبي عليه الصلاة والسلام بأن جابر يعني كان يريد أن يسرع بعيره، فقال ملاطفا له عليه الصلاة والسلام: ما يعجلك يا جابر، يعني ما الذي يدفعك إلى الاستعجال؟ قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، أي قد تزوجت حديثا زواجي حديث، فاستحث السير رغبة في الوصول إلى الأهل لأني حديث عهد بعرس. فقال عليه الصلاة والسلام: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. وقد تقدم معنا يعني هذا الحديث بسياق آخر، وفيه أن جابر رضي الله عنه فعل ذلك مراعاة لمصلحة أخواته، أن والده مات وترك بنات وكان يقوم على أمرهن جابر رضي الله عنه وأرضاه، فلم يؤثر نفسه بالزواج بل آثر أخواته، لم يؤثر نفسه بأن يأخذ بكرا تكون سنها مثل سن أخواته أو قريب من سن أخواته فلا يحصل منها خدمة ورعاية لشؤون أخواته، فاختار أن يأخذ ثيبا وكبيرة في السن عن أخواته، اختار ذلك عليه الصلاة والسلام، اختار ذلك عليه الصلاة والسلام من أجل مصلحة أخواته، فقدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال بل قلت بل ثيبا، قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني لم تأخذ جارية تكون بهذه الصفة تلاعبها وتلاعبك، تضاحكها وتضاحكك كما مر معنا؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، قال حتى ندخل ليلا. هذا لا يعارض النهي الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال لا يطرق الرجل أهله ليلا، لأن المقصود بلا يطرق أهله ليلا لا يفاجئهم وهم نيام ما استعدوا له، لكن هنا قال حتى ندخل ليلا أي عشاء، في أول الليل لم يناموا بعد، ويحمل على أن وصلهم الخبر أنهم قربوا من دخول المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمهلوا، يعني يتريثوا شيئا قليلا في الدخول حتى يعطوا النساء فرصة للاستعداد والتهيئ. قال أمهلوا يعني لا تستعجلوا في السير، حتى ندخل ليلا أي في أول الليل، ويكون أعطي النساء الفرصة للتجمل والتهيئ والاستعداد لأزواجهن، يشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تستحد، تمتشط الشعثة الذي مضى عليها زمن لم تتزين ولم تتنظف، وتستحد التي غاب عنها زوجها بأن تحلق شعر عانتها وهو الشعر الذي ينبت حول الفرج، فتستعد وتتهيأ وتزين شعرها، ترتب أمورها، تتهيأ لحسن استقبال زوجها. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا قدمت أي على أهلك ودخلت عليهم فالكيس، الكيس هو الحذق في الأمور والإتقان فيها، ولهذا في الإيمان الكيس هو من يقيم إيمانه ويحسن في طاعة ربه سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وفي حديث يروى في سنده مقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فالكيس هو النباهة والفطنة واستعمال العقل والأدب. قال فالكيس، الكيس يعني إذا قدمت أهلك وأقبلت عليهم فاستعمل الكيس يعني الحذق والفطنة حتى أيضا يشير إلى ما يتعلق بالجماع والمعاشرة، وأن يكون ذلك قائما على الاستعمال ما يكون به الأنس والسعادة. وهذا فيه إشارة إلى الإحسان أيضا في المقدمات التي تكون قبل المعاشرة. هذا كله من نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته حتى في دقائق الأمور التي بها تتحقق سعادتهم وتطيب أمورهم، وأيضا يتم أنسهم في حياتهم الزوجية. هذا كله داخل في نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بهذا الباب يكون قد انتهى كتاب النكاح، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.